إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى تتبع ما حصل من أحداث ووقائع وأخبار في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من فتح مكة ومن غزوة حنين وأداء العمرة إلى المدينة، كان في آخر شهر من السنة الثامنة ثم دخلت السنة التاسعة، والسنة التاسعة من الهجرة كانت حافلة بالوقائع والأحداث، وكانت الأحداث فيها متسارعة ومتسابقة، لأنها جاءت هذه السنة بعد الفتح، بعد فتح مكة. وبعد فتح مكة بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبح الإسلام منتشرا في أنحاء الجزيرة العربية، فأسلم من أسلم وكفر من كفر، لكن كل الناس قد بلغهم الإسلام، وكل الناس قد أصبحوا خاضعين للإسلام، حتى من لم يسلم منهم أصبح خائفا أو هاربا. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم، وما أعقب ذلك من حكم وأحكام، وبينا أن ما استفدناه لأننا حينما نسرد واقعة من الوقائع وحادثة من الأحداث، لا نقصد من ورائها مجرد ذكر الحادثة والسرد التاريخي، وإنما نركز على أخذ العبرة والاستفادة من هذه الحادثة أو تلك. ولذلك قلنا في الحصة الماضية إن مما نتج عن هذه السرية، سرية عيينة بن حصن الذي عاد ببعض الأسرى من الرجال والنساء والأطفال، ومجيء بن تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناداتهم له من خارج بدون استئذان، وجاء القرآن ليعلم المسلمين الأداب الرفيعة والأخلاق الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وكل مؤمن. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فجاءت هذه الآيات في سورة الحجرات لتعلم المسلمين الآداب مع الله والآداب مع رسوله صلى الله عليه وسلم في المخاطبة، في الاستئذان، إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقلنا فيما مضى بأن رفع الصوت على رسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد موته عند قبره في مسجده، أو رفع الصوت عند تلاوة سنته وحديثه، فهذا ذكر العلماء أنه أيضا يشمله هذا النهي، بحيث يكون حديث رسول صلى الله عليه وسلم يتلى أو يقرأ، ويأتي واحد يرفع صوته على صوت رسول صلى الله عليه وسلم فيصدق عليه هذا الوعيد: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين امتدح الله تعالى الأدباء المتخلقين بالأخلاق الجميلة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أما الذين ينادونك من وراء الحجرات بدون استئذان ولا شيء فأولئك لا عقل عندهم فضلا عن العلم والمعرفة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اليوم إن شاء الله نقف مع حادثة أخرى وفيها أيضا حكم وفوائد وهذا هو مقصودنا، فنقف عند إحدى السرايا التي حصلت في ربيع الأول من السنة 9 من الهجرة. فمعلوم أن هذه السنة سنة 9 هي تميزت بأمرين رئيسيين، أحدهما غزوة تبوك والأمر الثاني هو الوفود التي أقبلت على رسول صلى الله عليه وسلم من منحاء العرب أو قبائل العرب المختلفة، كانوا يأتون ليبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودون إلى قومهم داعين إلى الإسلام ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قد اكتنف هذا وذاك بعض الأحداث وبعض السرايا، فلا بأس أن نقف عندها لما فيها من الفوائد وما فيها من العظة من العظات والعبر. فمن ذلك سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى طيء لهدم صنم اسمه الفلس، هناك قبيلة تعرف بطيء، وأن صلى الله عليه وسلم أرسل عليا في 150 رجلا معهم 100 ناقة و50 فرسا، وعلي هو الأمير في 150 رجل يرأسهم علي رضي الله عنه اسمه سرية. فذهبوا أولا لهدم هذا الطاغوت لهدم الصنم ولدعوة هؤلاء إلى الإسلام وكانوا لم يسلموا بعد، فذهبوا إليهم وكانت المسافة طويلة. وكان الرئيس في طيء هو عدي ابن حاتم، وعدي هذا كان سيدا في قومه وكان يشبه الملك وكان على دين النصرانية وكان مطاعا في قومه. ولما وكما قلنا أنه بعد فتح مكة تغيرت خريطة الجزيرة العربية وأصبحت الكلمة للإسلام وأصبح كل الناس يحسبون له الحساب إما أن يسلم وإما أن يخاف ويهرب، فعدي وحاتم هذا أوصى غلاما له وراعيا لإبله، أوصاه بأن يهيئ له جمالا سمانا تكون قريبة منه بحيث إذا سمع أي الراعي بجيش لمحمد تقترب من هذه القبيلة فإن الرجل سيركب على هذه الجمال هو وأهله وعشيرته ويهرب ويهرب ويفر. فما هي إلا أيام قليلة حتى جاءه الغلام مسرعا مخبرا له ومعلما له بأنه قد سمع بجيش وبسرية قد أقبلت من إلى جهة القبيلة، قد رأى خيلا قد أقبلت ويقال إن هؤلاء هم جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما أن سمع الخبر حتى جمع الزاد والرواح طبعا مهيئة، فجمع أهله وأولاده وعشيرته وركب الإبل والجمال وانطلق إلى جهة الشام، انطلق شمالا إلى جهة الشام لأنه كان قريب من هناك، هو يعني من جهة الشمال، فاتجه إلى الشمال وقال أذهب إلى هناك إلى الشام حيث النصارى، وكان كما قلنا نصرانيا، قال أذهب إلى هؤلاء الذين هم على ديني. فذهب إلى الشام ودخل الجيش ودخلت هذه السرية إلى هذه القبيلة وأخذوا غنائم وأموالا وسبايا، وكان عدي قد ترك أخته في الحاضر يعني في القبيلة، لم يأخذ معه أخته بنت عدي. فمن جملة الأسرى من جملة السبايا هذه المرأة فأخذت، وجاء علي رضي الله عنه بهذه الغنائم إلى المدينة، ووزعت الغنائم وقسمت الأموال والسبايا، فناشدت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بهم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أمن علي من الله عليك، فإنه قد غاب الوافد وانقطع الوالد، قد غاب الوافد وانقطع الوالد. قال: من وافدك؟ قالت له: عدي، يعني هو أخوها، أبوها مات انقطع الوالد، فما بقي من يحميها ويدافع عنها أخوها، الوافد قد غاب. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدي، قال لها: الفار من الله ورسوله، يعني الذي هرب من الله ورسوله. فقالت المرأة، ثم صلى الله عليه وسلم ذهب تركها وعاد مرة أخرى، فمر بها فقالت له: أمن علي من الله عليك، فقد غاب الوافد وانقطع الوالد، وإن أبي كان يحمل العاني ويطعم الجائع ويكسو العريان ويكرم الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل، تعدد من مناقب أبيها، وإن وتطلب من صلى الله عليه وسلم ألا يشمت بها العرب، لأنها ابنة عدي سيد قومه، وأخت عدي أيضا سيد قومه، وأن أباها كان على هذا المستوى من الإحسان وعمل الخير وإعانة الملهوف وأخذ بيد الضعيف والوقوف بجانب المحتاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه أخلاق الإسلام، يعني ما سرته من هذه الصفات، طعام الجائع وكساء العريان وطعام الطعام وأكرام الضيف وفك العاني عن الأسير، هذه كلها من خصال الإسلام. قال: هذه أخلاق الإسلام، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإطلاق سراحها، قال لهم: اتركوها. فتقول إنه كان بجانبه علي، كان بجانب رجل يقال أو يذكر إنه علي، قال لها: سليه الحملان، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحها قال لها الرجل أو عز إليها، قال: يعني طلبوا يعطيك حتى ألا بشتركب، يعني فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحملان، يعني أعطاها الناقة تركب عليها الجمل لتركب عليه. فماذا فعلت المرأة؟ يعني انطلقت للحوق بأخيها بالشام، ستذهب من المدينة إلى الشام حيث أخوها. ويقال إنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل حاجتك إلا عند كريم. يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا الفعل، قالت: اللهم لا تجعل حاجته، يعني حاجة رسول الله، إلا عند كريم، يعني الكريم هذه طبعا صفته. فذهبت المرأة إلى أن لحقت بأخيها بالشام، وقد رأت ما رأت من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لها وإطلاق سراحها وإعطائها دابة لتركب عليها بإضافة إلى ما تحتاجه من زاد. عاد بن أبي حاتم لما ذهبت إليه قالت له: يعني إنه قد فعل ما لم يستطيع أن يفعله أبوك. قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فعل ما لم يفعله أبوك. وبدأت توبخه في أنه تركها هناك وذهب، وقالت له: إن صلى الله عليه وسلم فعل معها ما لم يفعله معها أبوها، أبو عدي، يعني أبوها هي أيضا، إنه قد فعل ما لم يفعله أبوك، فاذهب إليه وضع يدك في يده، فإنه أكرم الناس وأخير الناس، وما ذهب إليه أحد إلا أصاب منه، فاذهب إليه. فكانت هي السبب في تحريك أخيها ودفعه إلى الإسلام، وكان الدافع الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتصرفه مع هذه المرأة. عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه حينما ذهب ويحدث بنفسه وحدث أكثر من واحد، والقصة مذكورة في البخاري وغيره. فيقول بأنه لما سمع ابن صلى الله عليه وسلم قال ما كان هناك رجل أبغض إليه من الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع ابن صلى الله عليه وسلم الرسول يعني وبلغه الخبر كان من أبغض الناس إليه، وفكر بأن يلحق كما قلنا بالشام ليلحق بإخوانه النصارى. قال فلما ذهب إلى هناك قبل أن تدركه أخته قال ندمت، وجدت نفسي بأسوأ المكان، يعني ملقاش التقدير والاحترام الذي كان يظن أنه سيقابل به وسيعامل به. قال فقلت وهو ندمان على ما فعل يا ليتني ذهبت إليه، فإن كان كاذبا فلا يضرني، وإن كان صادقا اتبعته. على كل حال يعني أنه يفضل لو ذهب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أحسن على كل حال. فلما قالت له أخته ما قالت استعد ورحل من الشام إلى المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عليه، والناس يعرف قيل هذا عدي ابن حاتم لأن حاتم أبوه، وحاتم كان مشهورا بالكرم في الجزيرة العربية، تحدث الركبان والغادون والراحون بأن هؤلاء أن هذا الرجل كان من أكرم الناس في الجزيرة. عدي بن حاتم يعني كان كريما جدا، كان يعطي عطاء يعني عجيب يعني، والعرب كانوا يتفاخرون بالكرم، فكت عنهم هذه الصفة من الصفات التي يعني صاحبها تكون له قيمة في المجتمع إن كان كذلك. فكان الناس يتفاخرون ويعني حتى يقال إنه جاءت امرأة تطلب شيئا وليس عنده شيء، فأخذ جمله كان أي أمام جفاف يعني أيام القحط، أخذ الراحل الوحيد اللي عنده ذبحه وأعطاها تكون هي والأولاد مزحها، يعني كان كريم يعني. يقال يعني يقول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني عدي كان أيضا كريما مثل أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فلما دخل المسجد وعرف أن قال هذا عدي قال فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدمون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى الحلقة مع أصحابه قال أخذ بيده وذهب به إلى بيته، ذهب به إلى بيته. قال عدي وكنت تمنيت أن يجعل الله يده في يدي، يعني كنت أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده بيده، هذا أمنيته فتحققت. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وخرج، خرج من المسجد هكذا للذهاب إلى البيت أو إحدى البيوت. قال فأوقفته امرأة معها صبي تسأله حاجتها، يعني امرأة عند صبي وقفت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ولدك تسول في حاجة إليك حاجة. قالت فوقف النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى قضى حاجتها وحتى انطلقت هي. فكان هذا أحد الصفات اللي جعلته يتوقف، هذه من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدي كان سيدا في قومه وكان ملكا وكان رجلا مطاعا والسيد الكبير في القوم المعهود في الجزيرة العربية والمعهود عند الملوك والرؤساء، لا يقف ملك أو زعيم لامرأة في الطريق تسأله حاجتها ويقف معها مدة، هذا غاية في التواضع لله، هذه غاية في التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف معها حتى يقضي حاجتها ثم انطلقت المرأة وهو معه. فكانت واحدة قال هذه ما هي من صفات الملوك، هذه صفات الأنبياء. ثم دخل معه إلى البيت قال فأعطت له وليدة وسادة، يعني الجارية دين صلى الله عليه وسلم أعطت له الوسادة، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلست بين يديه فقال فحمد الله وأثنى عليه، يعني صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال يا عدي أيفرك، يعني أجعلك تهرب، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم إلها غير الله؟ قال لا، ليس هناك إله غير الله. قال أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال لا. قال فأسلم تسلم، أسلم تسلم. قال أنا على دين، أنا عندي إسلام، أنا عندي الدين، أنا متدين، مش أنا يعني هو نصراني. قال أنا على دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال إن النصارى، إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك، أنا أعرف دينك، أحسن لك تعرف أنت. قالوا أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. قال له ألم تكن ركوسيا في قومك تأخذ تمشي فيهم بالمربع ولا يحل لك ذلك في دينك؟ يعني ركوس يعني هذه لقب يطلق عند النصارى على واحد يعني مرتبة معينة، كنت يعني ركوسيا تأخذ من قومك المربع، يعني تأخذ الربع، المربع يعني الربع، وذلك لا يحل لك في دينك، أنت نصراني وهذا حرام عنك. في مثلا تقول واحد، واحد يقول لك أنا عندي دين، أنا مسلم. أنت مسلم؟ نعم. أنت مسلم وأنت تأكل الربا، وأنت تعرف بأن الربا حرام في الدين ديالك، هذا الدين اللي أنت اللي تعتنقه يعني يحرم الربا، وأنت تأكل الربا وتتعامل بها، إذا كيف مسلم تقول عندك دين؟ قال فما أن قالها حتى تواضعت لها. فما أن قال هذه الكلمة حتى تواضعت، يعني خلاص عرف بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحسن منه. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قالوا نحن لم نتخذهم أربابا من دون الله وما عبدناهم من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم فتحلون ويحرم لكم فتحرمون؟ ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرمون لكم ما أحل الله فتتبعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم أو اتخاذهم أحبارا وأربابا من دون الله. ثم جاء ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الطريق، وجاء ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم السرقة، وجاء هذا قطع الطريق، وجاء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحاجة، يعني الفقر والجوع. فقال له صلى الله عليه وسلم يا عدي إن طالت بك حياة، إن طالت بك حياة لتذهبن. وفي رواية قال له هل تعرف الحيرة؟ قال ما أعرفها ولكن نبئت بها، يعني سمعتها. قال يوشك إن طالت بك أن تذهب الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام في غير جوار أحد، في لا تخشى إلا الله، بمعنى أنه سينتشر الأمن. قالت فقلت في نفسي أين اللصوص طيء؟ لما قالهاش صراحة قالها في نفسه، لما صلى الله عليه وسلم قالوا بأن الأمن سيستتب وينتشر في الجزيرة العربية، ومع الإسلام يكون الأمن، الإسلام معه الأمن والأمان، وحينما يغيب الإسلام يغيب الأمن. فقال لما رسول الله قال المرأة ستذهب من الحيرة إلى المدينة إلى مكة لتطوف بالبيت وقطعا ستمر على طيء. قال فقلت في نفسي أين لصوص طيء؟ السراق ديال طيء كيف يسمعون فيهم في غير يكونوا ذلك الوقت؟ ثم قال له إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى أو لترين كنوز كسرى. قالوا كسرى بن هرمز، يعني عجيب، كسرى بن هرمز. قالوا كسرى بن هرمز. وإن طالت بك حياة ليخرجن الرجل مدا أو مدين من الذهب والفضة فلا يجد أحدا يقبله منه، يعني قد يكون فلوس المال موجود والإنسان كيعرض لك المال ومن القاش اللي غادي يأخذ منه اللي غادي يشده من عنده. بعدها كيقول عدي فإني قد رأيت الضعينة تذهب من حيرة إلى بيت الله الحرام في غير جوار أحد، وكنت ممن فتح كنوز كسرى، وأيم الله كيحلف والله إن الثالثة لتأتي فانتظروها، يعني أن المال سيفيض ويكثر حتى فحينها لما قال صلى الله عليه وسلم له ذلك أسلم وقال أنا حنيف مسلم وشهد شهادة الحق بيني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني رأى شيئا يعجبه ويحبه يظهر ذلك على صفحات وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويتلألأ النور من وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له وعظه موعظة بليغة وقال له يا عدي يوشك أن الله تعالى لا يكلمن أحدكم يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فيقول له ألم أبعث إليك رسولا؟ ألم أعطيك مالا؟ ألم أفضل عليك وأتفضل عليك؟ فماذا عملت؟ قال فينظر يمينه وشماله فلا يرى شيئا. قال فسمعت النبي يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ترغيب على الصدقة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فإن تجد فبكلمة طيبة. إذن تلاحظون على أن عدي هذا كان على دين النصرانية وكان يظن أنه على دين وأن له دين يعني يتمسك به وكان يخالف دينه هو في حد ذاته. فلما جلس بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالمستقبل حدثه عن الواقع لأنه قال أيمنعك من الإسلام أن ترى الحاجة وأن ترى يعني قطع الطريق. فالأمن سيستتب والرخاء سيكثر والأموال ستفيض. فهذا لا أخشى عليكم الفقر صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم الفقر. فرأى عدي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. رأى اثنتين شاف المرأة كدها من الحضرة موت من الحيرة إلى البيت ليس في جوار أحد. ورأى أيضا أنه كان أحد الذين فتحوا كنوز كسرى ابن هرمز وسقطت الدولة الفارسية. وستأتي الثالثة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يفيض المال فيكثر حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد أحدا يقبلها منه. يخرج بالصدقة يعرضها على الناس فلا يجد من يقبلها كل الناس غير محتاجين. إذن فمن رحمة الله تعالى بالناس بالأغنياء بالذات أن يكون هناك فقراء. ففي الحقيقة يعني فضل الفقراء على الأغنياء فضل كبير حتى يجدون يعني أنهم يأخذون منهم يعني صدقاتهم ويكثرون لهم أو بسببهم تكثر حسناتهم. فلا بأس أن نقف قليلا عند قولي النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الضعينة. المرض بالضعينة شنو الضعينة؟ هي المرأة مرأته في يده الضعينة. تذهب الضعينة من الحيرة إلى حيرة اسمه مكان من مكان إلى يعني مكان بعيد عن بيت الله الحرام تذهب للحج. فتكلم العلماء عن حكم سفر المرأة بدون محرم. سفر المرأة بدون محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها أو زوجها كما هو معلوم. لأن الزوج مش محرم ولكن هو أكثر حماية للمرأة من المحرم. لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها. فلربما هذا الحديث حديث ابن عباس صحيح لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها يعارض هذه الواقعة ولا لا؟ أن المرأة تذهب من الحيرة إلى البيت ليس في جوار أحد يعني بوحدة يدل على أن على جواز سفر المرأة بدون محرم. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم. ابن حزم يرى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا تحقق الأمن. إذا كانت المرأة في أمن وجعل الحديث وهنا كان واحد الموضوع العلماء يتكلموا على الأحاديث يقولوا بأن الأحاديث ينبغي أن تفهم في إطار ملابستها ومقاصدها وسبب ورودها. يعني مما يعين على فهم الحديث هو معرفة سبب الورود. لأن معروف في القرآن الكريم أيضا مما يعين على فهم الآية هو سبب النزول في جانب القرآن كنقولوا سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، مما يعين المفسر والدارس لكتاب الله على فهم كتاب الله على فهم القرآن ومعرفة سبب النزول. لكن العلماء ألفوا كتب خاصة في أسباب النزول، هذه الآية نزلت بسبب كذا وهذه الآية، فإذا عرفت السبب الذي نزلت من أجله الآية سيعينك على فهم الآية. فكذلك الحديث هذا يعبر عنه سبب الورود، يعني سبب ورود الحديث، هل الحديث فوق اشتقل وشين هي الأسباب والملابسات التي قيلت التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأجلها. فقالوا إذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث حديث الضعينة هذه حديث عدي هو أيضا في الصحيح وبين حديث الآخر حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إذا أردنا أن نجمع بينهما قالوا بأن هذا الحديث هذاك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ورد، يعني هو المقصود دياله الغاية المقصود دياله هو حماية المرأة من الضياع، حماية المرأة، فأن المرأة إذا سفرت لأنك الوقت كانت المرأة كتسفر على الحمار وعلى البغل وعلى الجمل وعلى كذا، وتكون المسافة المر يسافر المرأة منها فيافي وقفار أرض صحارى، يعني فتكون المرأة معرضة فيها للانتهاك، معرضة فيها للوقوع في إذا نجت من ذاتها فلا تنجو من سمعتها. لكن وقد تطور الوضع واستجدت المواصلات وأصبحت يعني لا يكاد الإنسان يذهب وحده وإنما دائما مع الناس، فقالوا ولذلك جمع من العلماء أجازوا للمرأة أن تذهب إلى الحج إذا كانت في رفقة مأمونة، ومنهم من قال ولو امرأة واحدة، يعني أن تكون امرأة يعني مع امرأة واحدة، مش معنى المرأة هي اللي غتحمي، يعني امرأة عندها محرم ديالها وهذه المرأة مشت مع المرأة، هذا المعنى، مشي كما قيل لأنه بعض النساء يعني واحد المرأة قيل للمرأة يعني ستذهب إلى الحج قال مع من؟ قال لك مع الحجة الفلانية، والحجة الفلانية مع من غتمشي، يعني النساء المرأة كتعبي الحجاج كتعبي الحجات وهذه وهي الحجة نفسها مع من غتمشي، يعني إذا المعنى أن تكون في رفقة مأمونة يعني أن تكون المرأة لها محرم ومع نساء أخريات يعني مع هذه المرأة. على كل حال فلذلك العلماء إذا رجع الإنسان إلى كتب الفقه كتب المالكية والشافعية وغيرها يجيزون المرأة خاصة في الحج الفرض الحج الواجب يجوز المرأة يعني في حالة عدم وجود المحرم، أما إذا كان المحرم هذا المطلوب هذا هو الأصل، لكن في حالة عدم وجود المحرم والمرأة غنية لها من القدرة المالية ما تستطيع أن تحج، هل يقال لها إن الحج قد سقط عنك تماشيا مع الحديث لا تسافر إلا مع ذي محرم وليس لها محرم فخلاص انتهى سقط عنها الحج؟ وهذا قال به بعض العلماء، امرأة كتبت إلى سفيان الثوري قالت له إني امرأة موسرة وليس لي محرم أفيجب علي الحج؟ فكتب إليها أنت ممن قال الله فيه أنت ممن لم يجعل الله عليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالت أنت ممن لم يستطع إليه سبيلا. لكن جماعة من الفقهاء وجماعة من الأئمة أجازوا للمرأة وخاصة في الحج الواجب أن تسافر مع غير محرم منها بشرط أن تكون هناك أمن، لأن المقصود الحديث الآخر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هو الحفاظ على صيانة المرأة على كرامة المرأة على عرض المرأة، المرأة إذا سافرت حتى تكون عرضة للضياع. ويؤيد هذا أيضا أن المرأة تسافر مع ذي محرم وخاصة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين ومعها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى الحج من المدينة إلى مكة، وأرسل عمر معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ولم يكن معهن أي محرم، يعني عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان ليسوا من محارم أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فذلك دليل على إذا تحقق الأمن كما حديث العدي، إذا تحقق الأمن فيجوز ذلك، إذا كان عبث المرأة في الطائرة مع الناس يودعها قريب لها في المطار ويلقاها قريب آخر لها في المطار آخر فهي مع الناس يعني في فهناك يكون واحد النوع ديال الحماية يعني واحد النوع ديال الأمن يعني. إذن المقصود هو كما قلنا كما قال العلماء هو فهم الأحاديث في ضوء ملابساتها ومقاصدها، وهذا كثير ما يعين كما قلنا فهم المراد وفهم الحديث، وهذا موجود في كثير من الأحاديث مثل حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. هذا الحديث إذا أخذ أيضا على ظاهره يدل على حرمة إقامة المسلم بين أظهر المشركين، بينما سبب ورود هذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى خثعم فأصيب يعني وقع في الناس القتل، وكان الناس هناك سجدين فقتل منهم من قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين ولم يهاجروا وكانت الهجرة واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى جعل لهم من الدية النصف لأنه سقط من حقهم من 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 قيمتهم بقدر ما يعني تسببوا فيه من تلقاء أنفسهم بحيث لم يهاجروا وبقوا بين أظهر المشركين. فالحديث ورد في هذا الغرض أن بريء يعني من دمهم من حمايتهم، لا يستطيع حمايتهم لأنهم ولا يستطيع أن يدفع ديتهم كاملة لأنهم لم يهاجروا، الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولا يتيم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهنا سقط نصف الدية باعتبار أنهم أقيموا بين ظهران المشركين. فهذا الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين هذا يعني لا يمكن أن يؤخذ على عمومه أيضا، وأنه ممنوع في كل الأحوال وإن اقتضت الحاجة إلى الوجود بين أظهر غير المسلمين. حديث آخر أيضا أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم أعلموا بدنياكم أو بشؤون دنياكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار يؤبرون النخل، يؤبرون النخل تعرفوا التأبير، تأبير كيسمو تذكير، احنا ما عندناش التمر في البلاد ديالنا، المنطقة ديالنا ما كاينش التمر، كاين الكرموس كيقولوا الدكر، ولكن الناس ديال المناطق ديال التمر اللي فيها النخيل واش كيسموها الدكر ولا التأبير؟ الدكر. نعم، اذا هي الدكر هي التأبير، التأبير باللغة العربية هو هذا التذكير يعني. هو على كل حال فوجدهم يؤبرون النخل اش كيولد مزيان، فقال لهم لا حاجة إليه، علاش هذا التأبير هذا ما في حاجة لا داعي إليه. فالأنصار ظنوا بأن هذا أمر وحي من السماء فتركوا التأبير في تلك السنة، فما جت الغلة العام اللي ماجي ما جت الغلة، قال يا رسول الله لم نؤبر فما كاين والو. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ومكة ليس فيها نخيل ولا زرع، بواد غير ذي زرع ليس فيه زرع ولا نخيل. فلما صلى الله عليه وسلم لم يكن ولما هاجر ظن بأن هذا الأمر كيف يفعله قال لهم لا حاجة إليه هذا من، لكن لما أنهم لم يؤبروا الغلة ما جاتش أو جات نقصة ثم قالوا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. إذن سبب الورود الحديثين في التأبير ديال النخل فهذه المسألة بالذات وليس في شؤون الحياة كلها. أشياء العلمانيين جاءون الحديث هذا وجعلوه ورفعوه شعارا بأن الإسلام لا علاقة له بأمور الدنيا، الإسلام هو علاقة بين الإنسان وربه، أما أمور الدنيا لا يتدخل فيها الإسلام، والدليل أنتم أعلموا بأمور دنياكم كل الناس يتصرفون. إذن لا يتدخل الإسلام لا في بيع ولا في شراء ولا في معاملات ولا عهود ولا عقود ولا، وهذا يخالف الإسلام. إذا رجعت الإسلام أكبر آية في القرآن هي آية الدين مداينة، والمداينة هذه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ من أمور الدنيا. إذن فهم الأحاديث في ضوئها في ضوء ملابستها وفي ضوء يعني سبب ورودها ومقاصدها أنتم أعلموا بدنياكم في هذا المسألة بالذات، يعني في الأمور هذه اللي كتعلق بقضية الزراعة وبقضية كذا، يعني هذه يعني ليس في النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا وحي من السماء وإنما قاله من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش في البلد اللي نشأ فيه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه زرع ولا فيه نخيل، فقالهم ذلك ظن منه أنه لا حاجة إليه. فلما كان مسألة تجربة عقائمة على التجربة فالنبي صلى الله عليه وسلم قالهم أنتم أعلموا بدنياكم. وهكذا كثير من الأحاديث في هذا الجانب تحتاج إلى يعني معرفة أسبابها، مثل أيضا الحديث الآخر الخلافة في قريش، ثم قال الخلافة في قريش. إذا أخذنا هذا الحديث على ظاهره كيقتضي أنه لا يجوز أن يكون خليفة المسلمين إلا من قريش. ابن خلدون في المقدمة دياله تكلم على هذا الحديث وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش في زمن في وقت كانت قريش تمثل القوة وتمثل العصبية، يعني العصبية يعني القوة، تمثل يعني هؤلاء الناس لهم العرب أتباع لهم، الناس يتبعونهم. فكان يعني حينما يتولى القرشي كل الناس يدعنون، وهذا مقصود عظيم من مقاصد الشرع، هو أن تتوحد كلمة الناس وأن تجتمع كلمة الناس. لكن إذا تغير الوضع ولم يعد لقريش قوة ولا عصبية، فهل معنى هذا أنه إذا كان الخليفة من غير قريش أن خلافته باطلة؟ هذا ما يقوله ابن حمدون ابن خلدون، يقول بأن الخلافة في قريش هذه عندها علاقة بالوضع اللي كان قائم في ذلك الوقت، لما كانت قريش كل الناس كينظروا إلى قريش وكل الناس تبع لهم، فإذا فنخص الخليفة يكون منهم، لأن إذا كان من غيرهم الناس يتفرقون وسيتشتتون وسيتقاتلون، وهذا خلاف مراد الشرع. مراد الشرع أن يجمع وأن يوحد. لكن إذا تغير الوضع، وهذا ما حصل، كانت الخلافة في قريش واستمرت في قريش لقرون طويلة، الدولة الأموية دولة قريشية ولا مش قريشية؟ دولة قريشية. والدولة العباسية دولة قريشية ولا لا؟ دولة قريشية. والدولة العثمانية دولة قريشية؟ لا. لا، العثمانيين هم الأتراك، وإيش الأتراك؟ قريش. لا، إذا تغير الوضع وأصبحت القوة لغيرهم، فأقر يعني وأصبحت خلافتهم قائمة صحيحة. إذا المقصود هو أن فهم الأحاديث في ضوء ملابستها ومقاصد الشريعة منها، يعني سبب اللي قلت فيه، وأن لها علاقة بتغير الوضع والزمان والمكان، فهذه بعض الأحاديث تكون ثابتة لا تتغير، لا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان، ولكن بعض الأحيان بعض الأحاديث يكون لها أو للزمان والمكان تأثير فيها، فلا بد من مراعاة هذه الأحوال وفهم هذه الأحاديث، كما قلنا من حديث تذهب الضعينة من الحيرة إلى أن تطوف بالبيت في غير جوار أحد، بينما الحديث الآخر يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فما كانش معارضة، لأن لا تسافر إلا مع المرأة إلا محرم. علاش؟ علاش قال الشاعر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ حفاظا على المرأة، صيانة لكرامتها، حفظا على عرضها، وخاصة في الزمان اللي يكون فيه السفر في الفياف والقفار، والمرأة إذا ذهبت وحدها وليس معها من يحميها تكون عرضة للضياع. إذن إذا تغير الوضع وأصبحت وسيلة السفر مأمونة، أو كان السفر في رفقة مأمونة، بحيث كان النفس مطمئنة إلى هناك ثقات، هناك حماية لهذه المرأة من الضياع، هل يبقى المنع أو المنع ما يبقاش؟ لا يبقى المنع، تماشيا مع الحديث الآخر اللي قال يوشك أن تذهب الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله أو لا تخشى إلا الله والذئب. وفي رواية أخرى حديث آخر يقول يوشك أن تذهب الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، يعني مكان إلى مكان، من الشرق إلى من الجنوب إلى الشمال، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن احنا خرجنا من هذا، من هذا الموضوع، وهذه في الحقيقة فيه فوائد جمة، خرجنا من هذا في حديثنا عن سرية علي رضي الله عنه إلى طيء، حيث قام بهدم طاغوت هناك صنم اسمه الفلس، وأن عدي فر لأنه كان هو السيد في آل طيء، ثم أسرت أخته، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحها ومن عليها، ثم لحقت بأخيها، ثم كان سبب في مجيئه ولحوقه بالمدينة وحديثه مع رسول صلى الله عليه وسلم، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم له بأمور غيبية لم تكن موجودة في ذلك الوقت. وذلك الإمام البخاري باب معجزات في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزات، يوشك أن تذهب الضعينة من الحيرة إلى البيت ليست في جوار أحد. ماذا قال عدي حينها؟ قال في نفسه وأين لصوص طيء؟ هل المرأة تمر على هذه القبيلة والسر قبيل طيء فين غادي يكونوا؟ بينما استتب الأمر ورأى بعينه كما قال رأيت بعيني الضعينة تذهب من هذا المكان إلى بيت الله الحرام تطوف، لا تخاف أحدا، ليست في جوار أحد، معنى أن الأمن استتب. وسبحان الله، شوفوا غير الصومال لما دخل المحاكم الإسلامية، يعني في أسابع قليلة، في أشهر قليلة، استتب الأمن باعتراف العدو والصديق، وأصبحت الصومال آمنة مطمئنة. هذا لم يرضي الأعداء، فتكالب العالم وجاءت الجيوش وحرضت وأعطيت الأموال لأجل إعادة الفتنة إلى هذا البلد، لأنه ليس من مصلحة العدو أن يستتب الأمن وأن تشيع الطمأنينة في البلاد الإسلامي وأن يجتمع المسلمون. ليس في مصالح أعداء المسلمين أن تتوحد كلمة المسلمين، والإسلام هو الذي يوحد كلمة المسلمين. فأهل الصومال ناس، يعني ناس متمردون على 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 الظلم، ناس مقاتلون بالفطرة، ناس هم أنفة، فيهم غيرة فيهم، فلا يستسلمون ولا يخضعون إلا للإسلام. ولذلك لما جاء هؤلاء بالإسلام الفعلي أذعنوا لهم وقبلوا لهم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي دول وأن تأتي جهات عديدة لتفسد هذا الوضع الذي كان حاصلا والذي كان سببا في الحقيقة في الأمن والاطمئنان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والاطمئنان والسلام على العالم كله، وخاصة على العالم الإسلامي الذي يعيش في الحقيقة. العالم الإسلامي هو الآن هو بؤر التوتر للأسف الشديد. حينما تنظر العالم كله الآن هني، واش كاين شي مشاكل في بلاد غير المسلمين الآن؟ بلدان المسلمين هي أفغانستان، العراق، فلسطين، الصومال، السودان، تشاد، يعني فلسطين، يعني سبحان الله كتلاحظوا لما كتشوفوا شاتي العالم كله مستقر، كله في كله آمن، كله عايش بسلام، لكن البلدان الإسلامية هي اللي وحدها اللي فيها الفتن وفيها المصائب. علاش؟ واش المسلمين هم اللي عملها الفتن ولا غيرهم؟ غيرهم هو الذي جاء إليهم والذي غزاهم وهاجم عليهم فهكذا ينبغي أن تفهم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.